السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون درس بإذن الله في كتاب المنتقى للإمام المجد عن البركات بن تيمية رحمة الله علينا وعليه. بقي في الباب الذي تقدم وهو باب المواضع المنهي عنها والمأذون في الصلاة فيها، آخر حديث في الباب. قال رحمه الله: وعن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل فوق ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بذاك القوي. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. هذا الحديث تقدم الكلام على ما يتعلق بالصلاة في المقبرة والصلاة في معاطن الإبل، وفيه كما تقدم زيادة، فيه أيضا أنه ذكر 7 مواطن نهي عن الصلاة فيها. لكن هذا الحديث المصنف رحمه الله ذكر هذا القدر من الإسناد لأجل أن يبين ما فيه من العلة. فهذا الخبر عند كما قال عن طريق زيد بن جبيرة عن داود بن حصين. زيد بن جبيرة هو أبو جبيرة المدني متروك الحديث، وداود بن حصين هذا له رواية شيخين، وفيه كلام لأهل العلم خصوصا في روايته عن عكرمة، وهو لم يعتمده من رواه في الصحيح البخاري، لكن رواية عن عكرمة ضعيفة، وهذا ليس منها، لكن العلة في زيد بن جبيرة. عكرمة هو أبو عبد الله البربري مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر مصنف رحمه الله أنه قال: رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي. عبد بن حميد إمام مشهور رحمه الله، وهو مشهور بهذا الاسم، وإلا فإن اسمه على ما ذكره في ترجمته عبد الحميد بن نصر الكشي، عبد الحميد بن نصر الكشي. وهذا الإمام من شيوخ مسلم، روى عنه كثيرا من أخبار من الحديث في صحيحه، وله كتاب منتخب اسمه المنتخب من مسند الحميدي المنتخب، وهذا منتخب من أحاديثه، وفيه ما يقارب 1600 حديث. وهذا في إحدى الروايات عنه، وإلا فحديثه كثير رحمة الله عليه. وهو إمام كبير، وهذا هو غير الحميدي، فيها إمام آخر اسمه أبو الزبير عبد الله بن الزبير الحميدي، وهذا من كبار شيوخ البخاري، وكانت وفاته قبل ذلك، توفي 1229. أما عبد بن حميد هذا توفي 1249. قال: وابن ماجه والترمذي، وقال أي الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي. هذه العبارة إشارة إلى تضعيف هذا السند، لكن ليس تضعيفا قويا، لأنه نفى الضعف القوي، ولهذا ليس إسناده بذاك القوي، لم يقل ليس إسناده قويا أو قال إسناده ضعيف جزم. وهذه العبارة إذا جاءت في الإسناد أو هذه العبارة إذا جاءت إعلان للسند أو جاءت في الكلام في أحد الرواة فلا تدل على الضعف الشديد ولا تدل على التوثيق، إنما هو متجاذب، وأن مثله يصلح للاعتبار، وأنه ليس ضعفه بذاك الشديد فلم ينحط إلى درجة الضعيف ولم يرتفع إلى درجة الثقة. وهذه عبارة تقع في كلام كثير من أهل العلم، ولهذا حين يسألون عن رجل مثلا ربما يلمزونه بكلمة تدل على أنه فيه لين وفيه ضعف لكن ليس بذاك الضعف الشديد. ولهم أيضا في هذا عبارات لطيفة، لهم عبارات أحيانا يفهم منها أن الرجل ليس مبرزا في الحفظ ولأن فيه لين وليس شديد الضعف. ولهذا من عبارات التي نقلت عن إمام الترمذي رحمه الله أنه سئل عن رشدين بن سعد المهري فقال رحمه ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، يعني ليس بذاك القوي كالجمل الذي يحمل عليه الأعدال ويحمل عليه الطعام فيتحمل لقوته وشدته، فكذلك هذا ليس مبرزا في الثقة والعدالة فكان فيه شيء من اللين. فهذه العبارة تشير هذا المعنى. وكذلك الإمام مالك رحمه الله يعني له ولغيره عبارات في هذا المعنى، فلما سئل عن عطاف بن خالد المخزومي وفيه بعض الكلام فقال رحمه الله ليس من جمال القباب، ليس من جمال القباب. الجمال القباب هي الجمال التي يوضع عليها الهودج فيجلس في هذا الهودج فيتسع، وخصوصا للمرأة ويكون معها متاعها، ومثل هذا يدل على قوة الجمل حين يحمل عليه المتاع ويكون من في هذا الهودج كأنه في غرفة في غرفة. فهذا من هذا فهذا من هذا. فهذه العبارة ليس إسناده بذاك القوي في إشارة يتليين، لكن يظهر والله عن زيد بن جبيرة دون ذلك، ولهذا جزم بعضهم بضعفه الشديد بل قال بعضهم إنه متروك. ولهذا وقد تكلم وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، ولعله لأجل أنه جاء من رواية عبد الله بن عمر عن نافع كما رواه داود بن الحصين عن نافع، لكن رواية نافع عن ابن عمر هذه عن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر هذا هو العم العمري مشهور العمري المكبر، وهو ضعيف ضعيف عابد ضعيف عابد كما في التقريب. أما أخوه عبيد الله بن عمر فهو المصغر لكنه في الحقيقة هو المكبر، يعني من جهة أنه هو الحافظ الضابط، لكن لأجل الفرق بينهما فذاك عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، وهذا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب رضي الله عن الصحابة. فالمقصود أن هذا عبد الله بن عمر العمري هذا الراوي عن نافع كما تقدم فيه ضعف. والترمذي رحمه الله قال وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح، يعني الحديث أنه عن ابن عمر عن النبي عليه السلام أشبه وأصح من رواية ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح من حديث الليث لأن هذا رواه الليث عن عبد الله ابن عمر. ولا شك أن هذه الرواية رواية عبد الله من رواية الليث رواية الليث إمام الليث إمام، لكن العلة في العمري، والليث بن سعد إمام رحمه الله ونشر العلم العظيم في بلاد مصر في زمان توفي سنة 75 و100 رحمه الله، وهو مولى رحمه الله هو مولى بني فهم لأن مولاه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي، وكان أمير مصر، وكان مولى، يعني أنه كان مملوكا له، ثم اعتقه، كان اعتقه. وكان الليث رحمه الله رجل عامة، وكان رحمه الله بعد ذلك يعني في نشره للعلم وما اشتهر عنه رحمه الله من إقبال الناس عليه وتعليمهم ونصحهم، وكان له لقاء مع عامة الناس وتعليمهم، وله مجالس مع خصوص طلاب العلم، وله مجالس مع ولاة الأمر في زمانه رحمه الله، وكان كريما سخيا جوادا رحمه الله. وثبت عنه كما روى الخطيب البغدادي في التاريخ أنه كان إذا انحدر من إسكندرية، يعني في سفر، يكون معه ثلاث من السفن، سفينة فيها أهله وأولاده، وسفينة فيها أضيافه وأصحابه من طلابه وتلاميذه، سفينة خاصة، وسفينة ثالثة فيها مطبخه ومن يقوم بالخدمة. وكان يقوم بكل شيء رحمه الله في مؤونتهم رحمة الله عليه، وكان له مال عظيم، حتى قال محمد بن رمح بن المهاجر رحمه الله، وهذا من شيوخ مسلم ومن تلاميذ الليث بن سعد، يعني يروي مسلم عنه عن الليث بن سعد، وقد روى الخطيب البغدادي بإسناد صحيح من رواية أبي نعيم عن عبد الله محمد بن جعفر أبو حيان وهو أبو الشيخ عن إسحاق بن إسماعيل الرملي عن محمد بن رمح المهاجر أنه قال: كان دخل الليث في العام 86,000 دينار. هذا مال عظيم، مال عظيم. الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاربه في هذا العصر، ويعني فيما يظهر والله أعلم أنه يعني لم يتغير كثيرا من جهة قيمته، كان كما أخبر كما في حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار وأمره أن يشتري شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحدى الشاتين بدينار ثم جاء بدينار وشاة الحديث. فكان فالنبي دعا له عليه الصلاة والسلام للبركة في البيع، فكان لو باع في التراب لربح فيه رضي الله عنه. هذه القصة عنده، وهذا حديث عند البخاري. والمقصود أنه كما تقدم دخله 86,000 دينار، وعلى هذه الحسبة يعني يمكن أن يكون ما يقابل 86 مليون أو نحو ذلك، الله أعلم، لكنه مال عظيم، يعني من جهة معادلة في هذه الأيام من نظر إلى قيمة تلك الشاة التي اشتراها عروة بن الجعد رضي الله عنه. وكان يحول الحول كما يقول محمد بن رمح في هذه الرواية: ولا تجب عليه زكاة، يعني مع هذا المال العظيم لا يأتي آخر الحول إلا وقد نفد هذا المال. وكان بعد ذلك يشتغل في تجارة أخرى ويكون له المال العظيم. فالمقصود أن هذا المال كان ينفقه كما تقدم في خدمة من يكون عنده، وكان يعطي المال العظيم. ومرة أرسل له مالك رحمه الله بطبق من تمر لعله جاء إلى المدينة، فأرسل له طبق رطب، فوضع هذا وهو مسافر يعني ليس في بلده، فوضع الليث بن سعد على الطبق 1,000 دينار وردها إلى مالك رحمة الله علينا وعليهم جميعا. فهذا الإمام رحمه الله مآثره عظيمة، وفي زمنه أيضا كان الليث، كان أيضا عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المشهور بالرواية. قال رحمه الله: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، وفي تراجم هؤلاء العلماء أحيانا ربما يتبين بعض أقوالهم في العلم، وإما ذكر في ترجمته رحمه الله، ذكر في ترجمته ذكره صاحب تهذيب الكمال أنه إذا سافر رحمه الله كان معه ابنه شعيب بن الليث، ومسلم يروي بسنده يقول حدثنا عبد الملك بن شعيب الليث عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، فهو يروي بواسطة عبد الملك حفيده عن أبيه شعيب عن الليث بن سعد، فكان شعيب هو الذي يصلي بهم، يجعله والده إماما يصلي بهم في تنقلهم وفي سفرهم. ومرة حضرت صلاة المغرب فانتظر شعيبا فسأل أين شعيب ابنه، فقالوا حمى، يعني أصابته الحمى، قال فتقدم بنا وقرأ الشمس وضحاها وجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وفيه أنه كان يرى الجهر بها، يعني هل هو مذهب له أو جهر للتعليم الله أعلم، لكن ظاهر الرواية أنه كان يرى الجهر بها. هذا الحديث كما تقدم ذكر فيه هذه المواطن، المزبلة والمزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومواطن الإبل أو معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله سبحانه وتعالى. وتقدم الإشارة إلى أن النهي عن هذه المواضع الصحيح فيه هو أنها مواضع خاصة، المواضع التي هذه الستة اللي هو المزبلة والمجزرة والمزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق ومعاطن الإبل والحمام و نعوه الحمام، هذه المواطن، هذه المواطن، هذه المواطن العلة فيها فيما يظهر واحدة. تقدم الإشارة إلى كلام جمهور أهل العلم في هذه المسألة، وأن الصواب خلاف قولهم، وأن هذا هو الذي قرره المتقدمون الكبار من أئمة المذهب كالخلال، ونقله شيخ الإسلام عنه في شرح العمدة، وأنه أشار إلى هذه المعاني، وأنها لأن الشياطين تلابسها، وأن مواضع النجاسات أيضا تلابسها الشياطين، وإذا كانت المجزرة والمزبلة، وإذا نهي عن الصلاة في الحمام، والعلة على الصحيح فيه أن الحمام موضع للأذى والنجاسة وأنه لا يخلو منها، وإن كان الاستحمام ليس المراد بالحمام هنا هو موضع الخلاء وقضاء الحاجة، لا، هو الموضع الذي يستحم فيه، موضع الذي يستحم فيه، فلهذا لا يخلو من نجاسة، من نجاسة، وإن كان فيه مواطن أماكن قد تكون نظيفة مثل محلات تعلق فيها الثياب ونحو ذلك. ولهذا خلاف قول الجمهور الذين قالوا أنه فرش أو صلى في مكان ليس فيه نجاسة إنجاز لتعليله بالنجاسة، وأن الصواب أن هذه الأماكن هي أماكن الشياطين، وعلى هذا المجزرة من باب أولى، لأن موضع النجاسات الدماء، موضع الدماء والنجاسات، فلهذا تكون أولى بذلك وتلطخها بذلك، والمزبلة كذلك هي أولى بذلك بكونها تنهى وينهى أن النهي عن الصلاة فيها، لأجل أن هذه مواضع النجاسات، مواضع النجاسات هي مواضع الشياطين والأرواح الخبيثة تأوي إلى الذوات الخبيثة ومثل هذه النجاسات. أما المقبرة فالأمر كما تقدم أعظم، لأن هذا هو أصل الشرك الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وصوروا في تلك الصور أولئك شرار خلق عند الله يوم القيامة. وكذلك أيضا قارعة الطريق، قارعة الطريق هو لأنها مأوى الحيات والسباع كما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله، يعني أنه أمرهم أنهم حين يبيتون لا يبيتون لا ينزلون على هذه الأماكن، لأن قارعة الطريق وما يقرعه تقرع الأقدام يكون موضعا لينا فتقصده الدواب، لأنه يكون مهيئا وميسرا لسيرها. ولا شك أن الشياطين تدعو مثل هذه الحيات وتكون وتأوي إليها، ومثل هذه الذوات الخبيثة هذه الذوات المؤذية الخبيثة هذه أيضا تأوي إليها الشياطين. فلهذا كان المعنى موجود فيما يتعلق بالشيطنة، بل الأمر أبلغ من ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة الطويل، وفي أنه لما نام عليه الصلاة والسلام من هو أصحابه في القصة في الحديث الطويل، لما قال اكلأ لنا الفجر يا بلال الحديث، وفيه أنهم طلعت الشمس الحديث طوله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارتحلوا هذا مكان حضرنا فيه شيطان، يعني ارتحل من هذا المكان مع أن الشمس قد طلعت، وقال هذا مكان حضرنا فيه شيطان هذا يدل على أن الأماكن التي تكون محل للشياطين ينبغي هجرها والابتعاد عنها وعدم الصلاة فيها، مع أن هذا الأمر عارض ليس شيئا مستقيم، ولهذا الجمهور علم لا بأس به، لكن هذا هو الأولى. فرق بين أن تكون الأماكن أماكن لازمة أو منازل نزول الشياطين فيها نزول استقرار، لأن هذا المكان يعني موضع للأذى والنجاسات نحو ذلك، ولهذا الإنسان يقول اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول هذه المواضع، فهو الحش وهو الموضع الذي هو موضع الخلاء أولى بتحريم الصلاة فيه من الحمام. فرق بين المواضع التي نزول الشياطين فيها ليس عارضا، وبين الأماكن يكون نزول فيها عارض. ولهذا مثل ما جاء في الأسواق أن كما في أثر سلمان بها بعض الشيطان وفرخ كما عند مسلم، أو لا تكن أول يعني داخل السوق وآخر ما يخرج منه فإن بها يركز الشيطان رايته، وجاء هو مرفوع لكن موقوف على سلمان عند رضي الله عنه في صحيح مسلم. فإذا كان هذا في الأسواق لكن لا يكون فيه نهي عن الصلاة فيها، لأن هذا أمر عارض ولهذا اختلف العلماء في من بات حتى أصبح حتى طلعت الشمس مثلا وطلع وقت الفجر هل يشرع الانتقال من هذا المكان. هذا موضع تكلم فيه أهل العلم وجاء ما يدل عليه. المقصود أن هذا مما يبين هذه العلة، وإن كانت هذه الأخبار وإن كان هذا الخبر لم يثبت، يعني لا إذا لم يثبت فإن المعنى دل عليه من باب أولى، وإن كان هذا الخبر ثابت فدلالته تكون نصا، وإن لم يكن ثابتا يقول دل عليه المعنى من باب أولى، لأن الصلاة نهى الصلاة في الحمام ثبت حديث صحيح أما نهى الصلاة في المقابر هذا الأخبار فيه كثيرة بل متواترة، هذا المعنى موجود. كذلك الإبل هي لأجل هذا المعنى قال على ذروة كل بعير شيطان، ولهذا نهى عن الصلاة في معاطنها الأماكن التي تأوي بخلاف الأماكن العارضة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلون في أماكنهم وكانت إبلهم قريبة منهم، لكن حين تكون معاطنها ومحل مبيتها هذا هو الذي جاء فيه الحديث، وأما غيره هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم. وهذا الحديث على طريقة بعض أهل العلم يقول إنه جيد، وإن كان هذا الحديث في هذه العلة، لكن قالوا إن العلة هذه من جهة إنما يخشى من علال الحديث، إنما يقال بعلال الحديث ضعيف الحديث إذا خشية أن يكون الراوي وهم فيه لضعف حفظه، لضعف حفظه. أما إذا كان الحديث مثلا سيق في مثل هذه المواطن بعدها، وأن هذه المواطن ذكر سبعة مواطن ثم سردها فهذا يعني كما نبه عليه ابو العباس رحمه الله يبعد أن يقع في مثل هذا الوهم على هذا الوجه من العد، خاصة أن شواهد الأخبار تدل عليه، وهذا لا يمكن أن يكون وهما، بل لو قيل إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قيل إن راويه اختلقه، والراوي لم يتهم بأنه وضع، إنما ما يخشى من سوء الحفظ ومن غلط، خاصة في رواية ابن ماجه، فالمسألة محتملة. لكن دلالة الخبر من جهة المعنى ثبت بالأولى بتلك الأخبار المتقدمة. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع في الكعبة. هذا التبويب إشارة إلى المذهب، ولهذا ذكر الترجمة مقيدة، مع أن الحديث ليس فيه قيد صريح، إنما فيه قيد من جهة الفعل، من جهة الفعل ليس فيه تقييد مثلا قولي، إنما الدلالة من جهة الفعل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين تطوعا في الكعبة، ولهذا مسألة فيها خلاف، إنما هو أشار للدلالة على المذهب، وأنه محتج بهذا الحديث حديث ابن عمر في جواز صلاة التطوع في الكعبة، وأن التطوع أيضا من جهة المعنى يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، ولهذا يجوز الجلوس فيه في الحضر، ويجوز الصلاة على الراحلة في السفر للقبلة ولغير القبلة، يجوز أن يصلي لغير القبلة في السفر، فأمر التطوع أيسر، فلما كان أيسر قيده، جعلوا هذا الحديث كالقيد، وأن الأصل في صلاة الفريضة أن تبقى على أصلها، وأن هذا يكون خاص بالفريضة. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم يعني أغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألت: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودين اليمانيين. متفق عليه. قوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الفتح، يعني في فتح مكة، كما بين البخاري ذلك في رواية في كتاب الجهاد، أن هذه الواقعة في الفتح وليست في حجة الوداع، ولهذا ليس لا علاقة لدخول الكعبة بمناسك الحج، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وكذلك العمرة. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، بعض أهل العلم يرى أن دخول البيت فيه يعني دخوله عليه الصلاة والسلام يدل على فضيلة هذا، على الفضيلة، وقد روى ابن خزيمة حديث من رواية عبد الله بن مؤمل حديث ابن عبد الله بن عباس: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له، دخل في حسنة وخرج مغفورا له، هكذا ذكره الحافظ بهذا اللفظ بنحوه: قد دخل البيت في حسن وخرج مغفورا له. لكن الحديث مريث كما تقدم من طريق عبد الله المؤمل وفيه ضعف. هو أسامة بن زيد وبلال، هو وأسامة زيد وبلال، أما أسامة زيد فلأنهما يعني كانوا هم الذين يخدمون عليه الصلاة والسلام وكانوا قريبين منه، ولهذا اختصوا بهذا. وعثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه جميعا، حتى لا يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازله عن الحجابة، وأنه ثبته على ذلك وأقره عليها، هذا أمر له شأن عندهم، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أدخله معهم، لأنه هو الذي أحضر المفتاح وفتح الكعبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأغلقوا عليهم. فلما فتحوا كنت أول من ولد، يعني ابن عمر يقول، وجاء عند مسلم ولم يدخل معهم أحد، ولم يدخل معهم أحد، أو لم يدخل معهم أحد، بل هؤلاء من الصحابة أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة. فلقيت بلالا فسألته، فيه أنه كما تقدم أنهم لم يروا عليه الصلاة والسلام لأنه أغلق الباب، وإغلاق الباب كأنه والله أعلم حتى لا إذا رأوه عليه الصلاة والسلام دخل قد يشغلونه مثلا ويفعلون كما فعل فاشتد الأمر عليه، فلهذا أغلق الباب عليه الصلاة والسلام. وفي الغالب أن عند إغلاق الباب فإنه لا يتبين حاله عليه الصلاة والسلام إلا ممن كان قريبا منه، مع أن أسامة زيد كان معهم، لكن بلال يظهر كان قريبا منهم، قريبا منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عمر بادر فسأل، لأنه لقي بلالا عند الباب ورأيته عنده كما جاء في الرواية الصحيحة، قال فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم بين العمودين اليمانيين. وهذا العمودان يعني كما في الرواية التي بعد ذلك عن عمر، عن يسارك إذا دخلت، إذا دخل الكعبة مع الباب عن يسارك إذا دخلت، يعني أنه كان بين العمودين اليمانيين عن إذا دخلت. فقال نعم بين العمودين اليمانيين، متفق عليه. في الصحيحين زيادة أخرى، ونسيت أن أسأله كم صلى. قوله هنا بين العمودين اليمانيين، وجاء في رواية يعني قال وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. فنظر شراح في هذا لأنه كان ثلاثة أعمدة خلفه، وعلى وهذه الرواية بين عمودين اليمانيين، وجاء في الرواية الأخرى أن البيت على ستة أعمدة، فعلى هذا يكون ثلاث أعمدة بإزائه، وكان بين عمودين، وهناك عمود ثالث عن يمينه. ولذا البخاري رحمه الله في صحيحه ساق رواية وقال وقال لنا إسماعيل، وإسماعيل بن أبي ويس، وفيه جعل عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، فبين أن العمودين أن عن يمينه عمودين وعمود عن يساره، فكان ثلاث أعمدة وثلاث أعمدة من خلفه، فهذا يبينها ستة أعمدة عمودين عن يمينه. ولهذا قيل يعني في هذه الرواية بين العمودين اليمانيين في أن بلال رضي الله عنه ذكر العمود الذي عن يمينه، والعمود الثاني العمود قريب منه فلم يذكره، يعني هو صلى إلى جنب عمود وعمود آخر قريب منه، لكن في تلك الرواية عن يمينه عمودين. وهذه هي الرواية الصحيحة، هي الرواية يعني الأرجح والأثبت، بخلاف رواية مسلم، فقد روى مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري فقال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه. ولهذا وجح الحفاظ كالبيهقي وغير رواية البخاري عليه، وهذا أيضا من جهة المعنى، لأنه قال عن يسارك، فكان مقتضى ذلك يعني أن يكون عن يمينه، يعني يكون أوسع وأطول، فتكون الأعمدة يكون عن يمينه، يكون عن يمينه عمودان عن يمينه وعن يساره عمود، على الخلاف هل العمود الثاني بعيد عنه وقريب. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان مشى وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاث ذروع، كما في حديث ابن عمر أن ابن عمر كان يتحرى المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل لأن أشار له بلال بذلك، فيجعل بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع، ويقوم ويصلي. وهذا كان حدا معتمدا في السترة، لمن أراد أن يجعل سترة فإنه يكون بين قدميه وبين سترته هذا القدر، هذا القدر. كما تقدم أن هذا هو الأثر. وقول نسيت أن أسأله كم صلى في الرواية التي بعدها، في الرواية التي بعدها قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لبلال: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. هنا في وجهة، في رواية البخاري في وجه الكعبة ركعتين، رواه أحمد والبخاري. هذه الرواية فيها أنه قال له صلى ركعتين، يعني ذكر أنه صلى ركعتين. وفي تلك الرواية يقول: ونسيت أن أسأله كم صلى، نسيت أن أسأله كم صلى. وفي هذه الرواية أنه قال صلى في وجه الكعبة ثم خرج وصل، نعم قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك، يعني صلى ركعتين داخل الكعبة ثم خرج عليه الصلاة والسلام وصلى قبالة الباب. اختلف هل هو، هل المقام بينه وبين يعني أمامه على الخلاف، هل المقام هو مكانه الآن، هو المكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان ملزقا بالكعبة ثم أبعده ثم عمر أزاحه إلى هذا المكان، في خلاف في روايات. لكن الشأن يعني أنه صلى في وجه الكعبة في قبل، كما في رواية أخرى في قبل الكعبة، يعني قبالة الكعبة، قبالة الكعبة ركعتين. هذه الرواية أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام صريحة أنه صلى ركعتين. فنظر في وجه الجمع بين قول ابن عمر نسيت أن أسأله كم صلى، مع أنه أخبر أنه صلى ركعتين كما في هذا الحديث. فقيل إن ابن عمر قال هذا من قوله، وهذا ذكر الحافظ رحمه الله أن ركعتين من قول ابن عمر، وهذا غريب يعني فيه نظر، يعني ربما يكون تكلف في يعني استنباط مثل هذا الوجه، لأن الحديث صريح أنه من قول بلال، كيف يكون من قول ابن عمر؟ أن ابن عمر هو الذي قال ذلك بناء على أن أقل التطوع، أن التطوع أنه ركعتان ركعتان، وأن ابن عمر بنى على اليقين لما أخبر أنه صلى ولم يسأله كم صلى، أخبر باليقين واليقين ركعتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته سلم من كل ركعتين. هذا الغالب على حاله في صلاته عليه الصلاة والسلام، في صلاته وخصوصا في النهار وفي الليل كذلك، وقد يصل صلاته عليه الصلاة والسلام كما صح بذلك أخبار. لكن صلاة الليل مثنى مثنى، الحديث الآخر عند الخامسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال ابن عمر ركعتين، لا على أن بلال أخبره على أنه أخذ باليقين، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وقيل إن ابن عمر لم يطلع على ذلك إلا بعد ذلك، أنه بعد ذلك وبعد ذلك علم ثم أخبر. لكن وقيل إن قوله نسيت أن أسأله أن يخبره صراحة، يعني أن يقول إنه صلى ركعتين، وهذا الحافظ ذكره كأنه مال إليه. وقال إن عمر بن شبه ذكر في تاريخ مكة من رواية عبد المجيد بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أنه في هذا الحديث سأل بلال رضي الله عنه كم صلى، فأشار بالسبابة والوسطى، أشار، ما قال له صلى ركعتين، قال هكذا، فكأنه قال يعني أخبره إشارة، فقالوا إنه نسيت أن أسأله يعني من لفظه، وأنه أخبرني أنه أشار. الله أعلم بهذا الوجه يعني، لكن هذه الرواية الصريحة أنه بعد ذلك، ويدل عليها أن الطريق إلى ابن عمر رضي الله عنه في طريق، في ذاك الطريق من رواية نافع عن ابن عمر، رواية نافع عن ابن عمر أنه لم يسأله نسيت. الرواية التي فيها أن سأله ليست من طريق نافع، طريق سيف بن أبي سليمان المخزومي هو ثقة من رجال الشيخين عن مجاهد، فهذا من طريق آخر، من طريق مجاهد، وأنه رواه عن ابن عمر أنه قال إنه صلى، إنه صلى ركعتين، أنه صلى ركعتين. وهذا الحديث كما تقدم دلالته على ما بوب عليه المصنف رحمه الله في التطوع بركعة، وهذه المسألة اختلف فيها، اختلف فيها، وهي مسألة تطوع. من أهل العلم من قال لا تصح الصلاة مطلقا في يعني لا تصح صلاة الفريضة، ومنهم من قال النافلة تصح النفل المطلق دون النفل المقيد، ومنهم من صح الفرض والنفل وهو قول الشافعية والأحناف، يعني لو صلى الفرض والنفل صح، لأن الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا خاص، هذا يعني من باب بين الحكم، يعني لو فرض أنه وقع مثلا. والمذهب فرقوا بين الفرض والنافلة فقالوا إنها تصح النافلة دون الفريضة، تصح النافلة دون الفريضة، هذا هو المذهب. لكن من نظر إلى القاعدة في هذا الباب فإنه يجري الحكم على صحة الصلاة مطلقا، صحة الصلاة مطلقا، لأن القاعدة إنما ثبت في النافلة ثبت الفرض إلا بدليل يخص صلاة النافلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا في هذا الخبر دلالة على أن قول أن التحية الذي ذكرها العلماء وهي تحية البيت، تحية أن الطواف، قالوا أو قال كثير من أهل العلم إن تحية الكعبة صلاة ركعتين، لأنها كأنها مسجد مستقل، كأنها مسجد مستقل، ولهذا النبي لما دخل دخل الكعبة وصلى ركعتين، صلى ركعتين. أما من دخل الحرم يبدأ بالطواف، تحية البيت الطواف على قول بعض العلم، وبعض العلم يقول إن التحية هي ركعتان لأي مسجد، والأظهر والله أعلم أن يفرق بين من أحرم بنسك ومن لم يكن محرما بنسك. من أحرم بنسك فالسنة فتحية البيت هي الطواف، يبدأ بالطواف، السنة أن يبدأ بالطواف ثم يصلي الركعتين، ركعتا الطواف. ومن لم يكن محرما، من لم يكن محرما فينظر، إن كان يريد الطواف فالأظهر مبادرة للطواف ثم يصلي ركعتين، ومن لم يريد الطواف يقال إن السنة في حق صلاة ركعتين، وأن هذا هو المشروع في حقه، وأنه كغيره مسجد يعم الدليل في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين. يعني من جهتي أخذ هذا من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام. أيضا مسألة نسيت أنبه عليها في الحديث الذي قبله في قوله وفوق ظهر بيت الله، أيضا هذا الخبر فيه الكلام المتقدم، من أهل العلم من قال الخبر لا يصح، وكما أنه تصح الصلاة في بيت في داخل البيت فتصح الصلاة فوق ظهر البيت، تصح الصلاة فوق ظهر البيت. ومن أهل العلم من قال كما هو المشهور مذهب الجمهور إنه كالشافعي والمشهور عند في المذهب أنه إذا كان بينه، إذا كان أمامه شيء مثبت كعتبة مثلا أو شيء قائم، يعني جدار قائم كالسترة له، وهذا مثبت ليس شيئا يعني يحمله، فإنه يكون كالقبلة، فإنه في هذه الحالة تصح الصلاة، وإن لم يكن أمامه شيء وصلى إلى فضة فلا يصح. ومن العلم من قال إنه يصلي ولا يشترط مثل هذا، ولا يشترط مثل هذا، وذلك أنه يعني لو فرض والعياذ بالله كما ذكر العلماء رحمه الله عليهم أنه أن البيت يعني ليس في محله مثلا كما يأتي في آخر الزمان، يعني كما في أنه ذي السويقتين يهدمها كما جاء في أخبار، أن لو إذا فرض هذا، وقد وقع هذا أيضا في عهد ابن الزبير لما هدم الكعبة، فأمره عبد الله بن عباس قال لا تترك الناس بلا قبلة، فأمره أن يبني شيئا حتى يكون موضع يتجه الناس إليه. فأهل العلم أخذوا من هذا أنه لا بد أن يكون في موضع العرصة شيء يقوم مقام بناء الكعبة، ولكن من العلم من قال إن الصلاة كما تصح إلى هوائها، من كان مثلا في مكان مرتفع، في مكان مرتفع مثلا يعني في مكان مرتفع ولا يتجه إلى هواء الكعبة، فكذلك إذا كان فوقها ويتجه إلى هوائها، يتجه إلى هوائها. وهذا كله يعني حين يقال إن الحديث لا يثبت، أما إذا قيل إن الحديث ثابت فإنه كما جاء في الحديث يكون منهيا عنه. تقدم الخلاف في ثبوت الخبر، نكتفي بهذا هذا اليوم. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والنصح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.